أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في آخر بحث الأوامر بقي بحثين صغيرين، بحث الأول فيما يرتبط بالفور والتراخي، والبحث الثاني فيما يرتبط بالمرة والتكرار. البحث الأول، هل الأمر يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ بمعنى، هل يدل على لزوم الفورية أم يدل على لزوم التراخي؟ فلو قال المولى لعبده مثلا أكرم جاري، فهل يستفاد من هذا الأمر الفورية بمعنى لزوم مبادرة العبد بالذهاب مباشرة وإكرام الجار، أم هذا معنى لزوم الفورية، أم يدل على لزوم التراخي بمعنى أنه يجب عليه أن يؤخر، انتبهوا منيح للعبارة التي ذكرتها. إذن إما يدل على لزوم الفورية المبادرة الآن، أو يدل على لزوم التراخي بمعنى أنه يجب عليه أن يؤخر امتثال إكرام الجار إلى ساعات متأخرة. هل هذا أم هذا؟ سيد الشهيد يقول لا هذا ولا هذا. لماذا سيدنا؟ يقول لأن الأمر أكرم، الآن بغض النظر صيغة ببركة الصيغة أم ببركة المادة مش مهم، يقول الأمر أكثر شيء يدل على لزوم الإتيان بالمتعلق. ما هو المتعلق؟ متعلق الحكم، يعني الحكم هو الوجوب، متعلق الوجوب. ما هو متعلق الوجوب؟ الإكرام، يجب الإكرام. أكثر شيء يدل عليه الأمر هو لزوم الإتيان بالمتعلق. المتعلق ما هو؟ الطبيعة، يعني بحسب مثالنا الإكرام، يعني الواجب. وهذا الواجب جامع ما بين الفرد الفوري والفرد المتأخر، فالتطبيق يكون بيدنا، بيد المكلف. أما الأمر لا يدل إلا على الإتيان بالمتعلق، والمتعلق جامع بين الفرد الفوري والفرد المتأخر. إذن النتيجة ما هي؟ إذا قال المولى لعبده أكرم الجار، أكثر ما يدل عليه هذا الكلام هو اشتغال ذمة العبد بإكرام الجار. الآن لا يدل عليه الأمر، بعد ساعتين لا يدل عليه الأمر. نعم، عليه أن يبادر هو ويطبق هذا الطبيعي، هذا المتعلق، هذا الواجب في الخارج طبيعي. ولو ذكر هذا الأمر بعض الشراح وعلقوا عليه، يعني بشرط أن لا يلزم التهاون، يعني هذه نقطة خارجية. أما لنفترض لم يلزم التهاون، يجب عليه أن يمتثل الآن، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد الظهر، غدا. طبعا لا يحق للعبد في مثل هذه الموارد مثلا أن ينتظر سنة واثنين وثلاثة وأربعة بحجة أن شو لا يدل على الفور ولا على التراخي، لأن هذا يعتبر تهاون في امتثال التكليف فحرمته خاصة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الخلاصة بالنسبة إلى البحث الأول، يقول السيد الشهيد الأمر لا يدل لا على الفور ولا يدل على التراخي. جيد، نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى البحث الثاني. يقول ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. ماذا يعني سيدنا؟ يقول أي أنه لا يستفاد منه، من الأمر، لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه، هذه معنى الفورية، ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه. ومتعلقه ما هو؟ هو مدلول المادة طبيعي. هذا يعني لأنه أكثر الأوامر من باب صيغة الأمر، والصيغة لا تكون من دون مادة، فالمادة وهي المتعلقة لا تكون مع الصيغة. لمثل أكرم، المادة يعني الإكرام، وإلا ممكن يكون لنفترض أمركم بالإكرام مثلا، أمركم بالإكرام، أو يجب بحسن نفترض بناء على لماذا قلت أمركم؟ لأن الوجوب بالمعنى اللغوي أعم من الوجوب بالمعنى الاصطلاحي والاستحباب، ولذا قلت أمركم حتى يكون دال على الطلب الوجوبي. ومتعلقه هو مدلول المادة، يعني بحسب مثالنا الإكرام، ومدلول المادة طبيعي الفعل، طبيعي الإكرام، هذا الطبيعي الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. فقط إشارة صغيرة وأتركها لكم، سيد الشهيد في هذا الكتاب يعني في الحلقة الثالثة إذا بتلاحظوا جعل القولين ما هما، كيف شرح الفور والتراخي؟ لح أرجع أرى العبارة، لزوم التراخي، لزوم الفورية ولزوم التراخي. ولكن المستفاد من الكتب الأخرى ليس هكذا. مقابل راجعوا، سأذكر كتابين لألكن راجعوهن، أنا كنت بدي أجيب العنوان راعا بالي، كتاب منطقة الأصول للسيد الروحاني، راجع هذا البحث، جعل محل الكلام مقابل لزوم الفورية عدم لزوم الفورية، لا لزوم التراخي. هذا مورد. الكتاب الثاني كتاب القوانين للمحقق القمة، لا بأس أنا ما عندي إياه بس على الكمبيوتر راجعه، جعل أنه لم يجد، هو يقول لم أجد قولا، يعني لم أجد شخص قال بلزوم التراخي، لأن الأمر يدل على لزوم ماذا؟ التراخي. يقول لم أجد هكذا قول. فإذا الأقوال بين إما لزوم الفورية وإما تراخي، لا بمعنى اللزوم التراخي بل بمعنى عدم لزوم الفورية. لكن السيد الشهيد جعل القولين كلاهما لزوم الفورية أو لزوم التراخي، قال لا يستفاد، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع ولا لزوم التباطؤ. هلأ لو لم يذكر اللي يذكر كلمة مثلا لزوم التباطؤ كان أوضح، ولكن قال لزوم التباطؤ يعني إما يجب الآن المبادرة أو يجب التأخير. صاحب القوانين يقول لا يوجد قول بلزوم التأخير، يعني إذا قال المولى لعبده أكرم جاري لا يوجد قول يقول ماذا؟ يجب أن يؤخر عن أول ساعات الامتثال. على أي حال والأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا. البحث الثاني المرة والتكرار، نفس المثال أكرم جاري، هو الإكرام يمكن أن يحصل بفرد يذهب أول مرة أول ساعة ويكرمه، مثلا يجيب له شو بده، يجيب له هدية صغيرة بدك إياه، يروح يكنس له بيته، ثاني مرة مثلا يروح يتهم له بولاده، ثالث مرة مش عارف شو يجيب له هدية صغيرة أو يزوره. الإكرام يمكن أن يحصل بالفرد الأول، يمكن يحصل بفرد ثاني، يمكن يحصل بأفراد كثيرة، يعني يمكن أن يكون مرة ويمكن أن يكون أكثر من مرة. على ماذا يدل الأمر؟ عندما يقول أكرم، هل يستفاد من أكرم لزوم الإكرام مرة؟ هذا معناه المرة، يعني يجب المرة. أم يدل على التكرار، يعني يجب عليه أن يكرمه أكثر من مرة، مرتين ثلاثة أربعة. أيضا نقول هنا لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ لنفس النقطة التي ذكرناها قبل قليل، الأمر معناه انصباب الحكم على المتعلق. المتعلق ما هو؟ هو الطبيعي، وهذا طبيعي الإكرام بعد يعني مدلول المادة الذي هو الطبيعي، بعد إجراء، وسيأتي إن شاء الله هذا البحث أكثر فيما سيأتي، بعد إجراء مقدمات الحكمة فيه يثبت أن الإطلاق فيه بدلي وليس شمولي. ولو هذه الأمور تقدمت في الحلقة الثانية لكن لا بأس باستذكارها. ماذا يعني إطلاق بدلي؟ ماذا يعني إطلاق شمولي؟ إطلاق البدلي يعني، لنشرح الإطلاق الشمولي أولا بصير البدلي أوضح شوي. بالإطلاق الشمولي يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. مثلا لنفترض يوجد في قوم 100 عالم، قال المولى أكرم العالم، كم عالم يوجد فيه بقوم؟ 100. فينحل ويتعدد الحكم بتعدد الأفراد، هذا يسمى إطلاق شمول. إذا عندنا 100 عالم يصبح عندنا 100 وجوب ولها 100 امتثال، هذا ما يسمى بالإصطلاح بالإطلاق الشمولي. إطلاق البدلي لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، بل يكون الحكم المطلوب فيه ما يسمى بالاصطلاح بصرف الوجود مقابل الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي يكون المراد مطلق الوجود. مطلق الوجود ماذا؟ أينما وجدت عالم يكون هناك حكم. وجد هنا عالم حكم، هنا عالم حكم، هنا عالم، مئة عالم مئة حكم، مطلق وجود العالم. إذا صاروا 110 بصير 110 أحكام. بصرف الوجود بالإطلاق البدلي يراد إخراج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود، إذا جاز التعبير بعالم العدم من ضيق في التعبير، من كتم العدم إلى حيز الوجود. ولا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. لنضرب مثال كنا نعيشه يوميا، مثال صلي، تجب الصلاة، هل الإطلاق في الصلاة إطلاق شمولي أو إطلاق بدلي؟ أولا لنرى الصلاة ليش كم فرد إلها، لها أفراد كثيرة، لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، طبعا لا يمكن الإتيان أصلا بكل أفرادها، ولكن الأفراد المقدورة الطولية كثيرة. مثلا إذا أذن الساعة 12 أن تبتدئ بالفرد الأول الساعة 12 تأخذ الصلاة 5 دقائق، هناك فرد آخر يمكن أن تبتدئ فيه ليس 12 و5 لا 12 ودقيقة، هذا فرد آخر. الفرد الأول ابتدأت به من الساعة 12، الفرد الثاني يمكن أن تبتدئ به بالساعة 12 ودقيقة حتى من دون هذا التفصيل. الفرد الأول من الساعة 12 إلى 12 و5، الفرد الثاني من 12 و5 يمكن أن تبتدئ به إلى 12 و10. إذن هكذا أفراد طولية وله أفراد عرضية. الساعة 12 يمكن أن تأتي بالصلاة في هذه الغرفة، يمكن أن تأتي بالغرفة الثانية، يمكن تأتي بها عند حرم السيدة المعصومة، يمكن أن تأتي بها وأنت تلبس الأبيض، يمكن أن تأتي بها مع عطر، يمكن أن تأتي بها من دون عطر، واقف على ذلك من أفراد عرضية. طيب ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء بأنه في مثال صلي المطلوب صرف وجود الصلاة. ما هي الصلاة؟ هي هذه اللي درسناها برسالة العملية، يعني مع كل شرائطها الوجودية والعدمية، الاتيان بكل الأجزاء مع تحصيل الشرائط الوجودية والعدمية التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، هذه الصلاة. المطلوب إخراج هذه الصلاة مع كل شرائطها الوجودية والعدمية من عالم العدم إلى عالم الوجود، يعني صرف الوجود، يعني أول وجود. أول وجود للصلاة هذه الواجدة لكل الأجزاء هي الصلاة المأتي بها، هي الصلاة التي تكون مأمور بها. وبتعبير أدق المطلوب صرف الوجود وهو يحصل بأول الوجود. غيرت تعبيري، تعبير قبل هذا مش دقيق. المطلوب صرف الوجود، وصرف الوجود كيف يحصل؟ بأول وجود، لا أن أول وجود مأمور به. جيد؟ تعالوا لنرى بالمثال. أذن، وقف واحد في هذا المكان، حط سجدي وقال الله أكبر، خلص صلاة، وصلاة صحيحة واجدة لكل الأجزاء والشرائط، تقبل الله. قال له تقبل الله، مش الذي أتى به هذا الفرد الخارجي ليس مأمور به، ما أتى به هذا الفرد، لأنه هذا الفرد في الخارج ليس هو طبيعي الصلاة، هو طبيعي الصلاة مع أمور أخرى، كونه في الغرفة الفلانية في الساعة الفلانية وهو لابس الثوب الفلاني و و و، لها مشخصات كثيرة، هذا ليس مأمور بها. بدليل لو لم يأتي بهذا الفرد وجاء بفرد آخر عند السيدة المعصومة في صلاة الجماعة، ما بعرف شو بقيود أخرى، لكان أيضا ممتثلا. إذن ما أتى به في الخارج إذا أشرنا إليه مع كل خصوصياته ليس مأمور به. المأمور به هو الطبيعي الصلاة. نعم هذا الفرد واجد للطبيعي، لأن الطبيعة توجد بوجود أفرادها. إذن هذا الفرد لماذا يحصل به الامتثال؟ لأن هو مأمور بالطبيعة أولا، والطبيعة موجود فيها بهذا الفرد، فيكون الامتثال بالطبيعة الموجودة في هذا الفرد، لا أن هذا الفرد بكل مشخصاته ماذا كان مأمور به. أبدا، هو مأمور بالطبيعة. إذن هذه الطبيعة ماذا يعني؟ يعني صرف الوجود بتعبير، يعني إخراج هذه الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود، هذا هو المطلوب. هذا كيف يحصل؟ بأول امتثال يحصل هذا الإخراج من عالم العدم إلى عالم الوجود. ولذا إذا الساعة 12 صلى يكون قد أخرج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود بهذا الفرد. أما إذا لم حس حاله تعبان راح نام ساعة، بعد ساعة فاق الساعة واحدة وقف على الصلاة، يكون إخراج الطبيعة من عالم العدم بفرد الساعة الواحدة، بها يحصل الامتثال. هذا عين هذا الكلام تعب به إلى بحثنا، هل الأمر يدل على المرة أم يدل على التكرار؟ الجواب لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار. على ماذا يدل الأمر؟ يدل على لزوم الاتيان بالطبيعة، والطبيعة بعد إجراء الإطلاق البدلي فيها، لأنه عادة المتعلقات، عادة المتعلقات الإطلاق فيها بدلي بمثل هذه الأمثلة. لنكتة بعدين إن شاء الله بتجي معكم إما في الحلقة الثالثة أو بكتب تاني، لكن نحن بناخد الزبد الأخيرة. عادة في المتعلقات، بمثال أكرم العالم، العالم ليس متعلق، العالم ما هو؟ متعلق المتعلق المسمى بالموضوع ببعض الاصطلاحات كما سيأتي بأول الجزء الثاني. الإكرام هو المتعلق، العالم متعلق المتعلق المسمى بالموضوع. جيد؟ في المتعلقات في مورد الأوامر، في المتعلقات في مورد الأوامر مش بمورد النواهي، عادة الإطلاق يكون بدلي. عندما يقول المولى أكرم العالم، والإكرام له أفراد كثيرة، ممكن بالهدية، ممكن بالزيارة، ممكن ممكن ممكن، يريد نوع واحد، يريد إخراج الإكرام من عالم العدم إلى عالم الوجود الذي يحصل بأول إكرام خارجي، ولا يريد كل ما يصدق عليه إكرام أن يأتي به شو؟ العبد. ليس كل، ليس مطلق وجود الإكرام، بل صرف وجود الإكرام. إذا كانت الأوامر متعلقة بالطبائع، واحد، وكان الإطلاق في الطبيعة مفيد للإطلاق البدلي، اثنان، والإطلاق البدلي معناه أن الحكم على نحو صرف الوجود بمعنى إخراج هذه الطبيعة كما ذكرنا من عالم العدم إلى عالم الوجود، يريد إيجادة في الخارج، هذا معناه أن المرة والتكرار خارجة عن شو؟ عن مدلول الأمر. يريد، هذا مدلول الأمر، يريد إخراج من عالم العدم إلى عالم الوجود. طبيعي هذا الإخراج يحصل بماذا؟ يحصل بامتثال واحد، لكن يكون هذا خارج عن ماذا؟ عن مدلول المادة. كل ما يدل عليه الأمر هو إخراج الطبيعة بعد جريان مقدمات الحكمة وثبوت الإطلاق البدلي، إخراج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود. نعم، هذا لازمه عقلا، بأن لما كانت الطبيعة لا توجد إلا بفرد واحد ولا تنعدم إلا بكل الأفراد، فيجب على المكلف أن يأتي بفرد لإخراج من عالم العدم إلى عالم الوجود.
لو كان صم من الزوال إلى المغرب نفس الكلام، إطلاق بدلي؟
لا، صم من الزوال إلى المغرب فرد، لكن فرد ما بين الحدين، وجوب واحد وله متعلق واحد، وهو ماذا؟ من الزوال إلى المغرب، لكن فرد تدريجي، كما أن الصلاة تدريجي بس بخمس دقائق، هذا فرد الصوم تدريجي من الزوال إلى الغروب.
فله فرد واحد،
إلا فرد واحد طبعا، إلا إذا كان بلحاظ هذا ما في مانع له كمان إطلاق، يكون إطلاق شو؟ إطلاق، لا يكون إطلاق اللهم صل على محمد، مثل صوم شهر رمضان عم تحكي أنت، بصوم شهر رمضان يتعدد الحكم بتعدد شهر رمضان، يعني بتعدد الأيام، 30 يوم 30 وجوب، 29 يوم شهر رمضان 29 وجوب، وهكذا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد بهذه الأمثلة. ولذا قلت غالبا الإطلاقات البدلية، غالبا ليس مثل هذه الأمثلة، لا، لأنه ما إلى أفراد، ليس إلا فرد واحد الصلاة، هذا نظير وجوب الحج، وجوب الحج نفترض هذه السنة، أصلا الزمان لا يسع إلا فرد واحد، بهذا المثال اللي ذكرته الزمان لا يسع إلا فرد واحد، بخلاف الصلاة الزمان يسع أفراد كثيرة، بخلاف الإكرام الزمان يسع أفراد كثيرة، أما إذا الزمان لا يسع إلا فرد واحد فقهرا يكون هذا الفرد هو الواجب. بقي شيء صغير بمثال الإكرام. قلنا يجب إخراج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود، يقول يمكنك أن تخرج بالامتثال الأول، لكن الامتثال الأول هذه نكتة جميلة ذكر السيد الشهيد، الامتثال الأول قد يكون بإكرام، قد يكون بإكرامان، قد يكون بعشر إكرامات في آن واحد. لنفترض المولى قال لي أكرم، لنفترض أكرم جاري، قلنا الإكرام يكفي فيه أطلاق بدلي، يكفي فيه فرد واحد من الإكرام، لكن أنا مطلوب إخراج الإكرام من عالم العدم إلى عالم الوجود، فيمكن أن أخرج الإكرام من عالم العدم إلى عالم الوجود بامتثال واحد بس بإكرامين في آن واحد، كما لو أنه في آن واحد بيد أعطيته مثلا نفترض مثلا هدية وبيده مثلا مساعدة أخرى، أنجزت له معاملة تاني إكرامين، أنا قادر مثلا شو بالهدية أن يحصل الإكرام، لكن في آن واحد في لحظة واحدة ماذا فعلت؟ إكرامين. بماذا يكون الامتثال؟ يقول يكون الامتثال بكل الإكرامين، فإذا حصل في الخارج إكرامين، ولكن حصل الإكرامين كيف؟ في آن واحد، ما في مانع يكون الامتثال بالاثنين معا، لا بالأول على حدا ولا بالثاني على حدا، بل بالاثنين معا، كما أنه كان يجوز أن آتي بماذا؟ بإكرام واحد فقط. هلا بمثل الصلاة لا يمكن، لأنه بالصلاة لا يسع الزمان إلا شو، يعني كل آن لا يسع إلا لصلاة واحدة، بخلاف الإكرام في آن واحد يمكن أن تأتي شو بإكرامين بثلاثة بأربعة، صح ولا لا؟ ممكن تعطيه هدية لإله وهدية لابنه من باب أنه يكرم المرء في ولده، فبآن واحد بتكون أكرمته إكرامين. يقول سيد الشهيد مش مهم، المهم أنه المطلوب الطبيعة وإخراجه من عالم العدم إلى عالم الوجود، هذا يحصل بالامتثال، هذا يحصل بالإخراج الأول من عالم العدم إلى عالم الوجود، سواء كان الإخراج كان بفرد واحد من أفراد الإكرام أم باثنين أم بعشرة. ومن هنا يتضح ما لو أكرمه في الدقيقة الأولى انتهى، وجاء في الدقيقة الثانية يريد أن يكرمه مرة ثانية، بأي واحدة من هذين الاثنين يكون الامتثال؟ يقول بالأول. لماذا؟ لأن المطلوب إخراج العدم، إخراج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود، وهذا أين حصل؟ بأي فرد؟ بالفرد الأول، ولذا الفرد الثاني لا يكون امتثالا، هيتشي ليس بشيء. ولذا إذا واحد وقف وصلى صلاة صحيحة ما إلى معنى يعيد صلاة مرة تانية، بل قد يقال تشريع محرم لا يجوز، لأن المطلوب إخراج الصلاة من عالم العدم إلى عالم الوجود وقد أخرجها، لماذا يعيد؟ نعم هناك لدليل خاص جاء به الخاص، فرد آخر، أصلا الاستحباب معناه فرد آخر مستحب، هذا ليس هو الفرد الواجب. أو مثلا تقول لي احتياط، احتياط شيء آخر لأنه تحتمل، لكن لنفترض أن الإنسان تأكد 100% أن صلاته واجدة لكل أجزاء والشرائط، هل يبقى أي معنى ليصلي مرة ثانية؟ ما إلى معنى، لأن المطلوب إخراجه من عالم العدم وأخذ أخرجها من عالم العدم في الفرد الأول. ولذا الخلاصة، كما أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، لا يدل لا على المرة ولا يدل على التكرار، الأمر المطلوب منه الطبيعة بالبيان الذي ذكرناه، وبالامتثال الأول وبالإخراج الأول من عالم العدم إلى عالم الوجود يحصل الامتثال، سواء كان الإخراج بفرد أم بفردين أم بعشرة، طالما أنها في زمن واحد وفي آن واحد، بخلاف ما لو كان الإخراج في زمنين يكون الامتثال بالفرد الأول. يقول ثم أن الأمر كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، لا يلزم، هذا خارج عن عالم الأمر، وإنما تلزم به بالأمر الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. يريد الطبيعة بفرد بأكثر من فرد مش مهم. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين، لكن بشرط في وقت واحد. فيك تعطي درهمان فقيران درهمان لكن بأن واحد، والامتثال يكون بالاثنين معا. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين، بالدقيقة الأولى تصدق الصدقة الأولى انتهى، يريد أن يمتثل مرة ثانية ويتصدق مرة ثانية في الدقيقة الثانية، لا يحصل. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة، وهذا الذي يعبر عنه أنه يستحيل الامتثال بعد الامتثال. جيد، الإطلاق واسم الجنس. الآن نبدأ ببحث الإطلاق. هو لا إشكال ولا ريب أن بين الإطلاق والتقييد تقابل، بمعنى أنه يستحيل أن يجتمعا. فالكلام إما مطلق وإما مقيد. جيد. طبعا نحن الآن نتحدث عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، ولذا قبل أن أصل إلى مرحلة الكلام، لأن مرحلة الكلام عالم شو؟ عالم الإثبات. المولى، المولى في حد نفسه، الوالد إذا أراد أن يأمر ابنه بعالم الثبوت، كيف يلاحظ الطبيعة المأمور بها؟ إما أن يلاحظها مطلقة وإما أن يلاحظها مقيدة. إذا طلب نفسه منه الدرس، إما أن يطلب منه الدرس بشكل مطلق وإما أن يقيده مثلا مثلا تدرس بالليل أو لا، بغض النظر عن الليل يجب عليك أن تدرس بالنهار، في الليل مش مهم. هذا معناه أن طبيعة الدرس المأمور بها مطلقة. إذن لا إشكال ولا ريب أن بين الإطلاق والتقييد تقابل لا يمكن أن يجتمعا. جيد، السؤال بين الأعلام هنا، هل الإطلاق جزء المعنى الموضوع له أم ليس جزء المعنى الموضوع له؟ هو خارج عن المعنى الموضوع له، كما أن القيد خارج عن المعنى الموضوع له. مثلا مثلا لفظ الإنسان، إنسان لماذا موضوع؟ إنسان موضوع للحيوان الناطق. جيد، السؤال بين الأعلام، هل موضوع للحيوان الناطق فقط فيكون الإطلاق كالتقييد خارج عن المعنى الموضوع له؟ فكما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق يحتاج إلى قرينة. هذا قول في المسألة. القول الثاني يقول الإنسان موضوع للحيوان الناطق زائد الإطلاق، يعني الإطلاق جزء المعنى الموضوع له. سابقا أشرنا بأن هذا القول كان قبل سلطان العلماء، من زمن سلطان العلماء إلى الآن يقولون هذا القول هو الصحيح، حتى نعرف من البداية يعني لوين رايحين. إن شاء الله سنصل إلى هذا القول، بأن الماهيات موضوعة لمعانيها، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المعنى الموضوع له. فكما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر ما هو قرينة الإطلاق؟ قرينة الحكمة، قرينة عامة، ولكن لها شرائط، إن لم تتوفر الشرائط لا يمكن التمثل، لا يثبت الإطلاق. بخلاف ما لو قلنا أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، فالإطلاق لا يحتاج إلى قرينة. لماذا؟ لأنه جزء المعنى الموضوع له، يكون التقييد الذي هو بحاجة إلى قرينة. هذا هو النزاع بين العلماء، فهل الإطلاق جزء المعنى الموضوع له أم ليس جزء المعنى الموضوع له؟ سيد الشهيد يقول في البداية لابد من ذكر مقدمة تذكر عادة في هذا البحث في الكتب الأصولية، وهذه المقدمة مأخوذة من الكتب الفلسفة، يعني إجمالا الفلاسفة هم الذين ذكروها ببداية الحكمة، موجود هذا البحث طبيعي على طريقة العلامة الطباطبائي بما يناسب الفلسفة، ما يسمى بلحاظ الماهية أو اعتبارات الماهية. جيد، لكن أرجو منكم في هذا البحث أن لا تطبق المذكور هنا على المذكور في بقية الكتب، لا الأصولي ولا الفلسفي، وليس هذا خاص بهذا البحث، أي بحث من البحوث بتبحثوا، ابحثوا في الكتاب اللي عم تقروا فيه، لا أنه إذا كان هيدا البحث مأخوذ من الفلسفة إذا بدنا نفهم ماذا يوجد هنا علينا أن نذهب إلى الفلسفة أبدا، لأنه بالنهاية هذا لا ينافي أن يكون أصل البحث موجود في مكان فجاء عالم وبدله بطريقة ما بما يراه هو مناسب. جيد؟ لأنه في اختلاف بالاصطلاحات بين هون وبين الفلسفة، بل أكثر من هيك بين هذا الكتاب وبقية الكتب حتى الأصولية. ولذا عادة بأي بحث من البحوث ركزوا على الكتاب، الكتاب اللي عم تقرأ فيه بتركز عليه، بعد ما تركز عليه وتعرف المراد منه اذهب إلى كتاب آخر أيضا ركز شوف قيوده، بعدين شوف في فروقات لا توجد فروقات، لا أن أشرح ما في كتاب بما هو موجود في كتاب آخر، هذه الطريقة غلط. لنبتدئ بالمقدمة التي ذكرها السيد الشهيد بأنها مقدمة ذكرت في الكتب مرتبطة باعتبارات الماهية أو كيفية لحاظ الماهية. يقول بداية المدار بالمعنى أو الطبيعة التي نبحثها هي طبيعة الإنسان، إنسان، وننظر إلى قيد من القيود الذي هو قيد العلم، يعني إنسان مع العلم يعني بصير عالم. هذه الماهية مع هذا القيد كيف يمكن سير بحثنا؟ كيف بالخارج كيف ممكن يوجده؟ ثم بعد الخارج ننتقل إلى الذهن لنرى كيفية وجود هذين الاثنين في الذهن. جيد، نبتدئ فنقول مع ملاحظة هذا المثال، مثال إنسان مع العالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السيد الشهيد إذا نظرنا إلى عالم الخارج نجد بأن هذه الماهية مع ذلك القيد لها وجودان، يعني يمكن أن يكون لها كم نحو من أنحاء الوجود؟ اثنان، لا ثالث لهما. النحو الأول في الخارج، النحو الأول عندنا إنسان زائد ماذا؟ علم، يعني إنسان عالم. النحو الثاني إنسان زائد ماذا؟ عدم العلم، يعني إنسان غير عالم. واقعا في الخارج إما عندنا إنسان عالم وإما عندنا إنسان مع عدم علم يعني جاهل. هل يوجد فرد ثالث؟ هو إنسان وينتفي فيه قيد العلم وينتفي فيه قيد عدم العلم؟ لا يمكن، لأن هذا معناه ماذا؟ شو معناته؟ لأن شو معناته؟ ارتفاع النقيض. يعني إذا عندي إنسان، طبعا اللي عم تحكوا أنتوا يؤدي إلى هاي، بس كنت حابب اسمع هذه الكلمة. شو يعني عندنا إنسان في الخارج لكن هذا القيد مش موجود وهذا القيد مش موجود؟ هذا القيد وهذا القيد نقيضان، ولذا لا يمكن أن تجد في الخارج إنسان مع عدم هذين الأمرين. ولذا في الخارج لا يوجد عندنا إلا إما إنسان مع قيد العلم وإما إنسان مع عدم العلم. جيد؟ فإذا هذا المفهوم عندما نقول الإنسان الجامع بين العلم وعدم العلم، يعني الذي لم يؤخذ فيه العلم وعدم العلم، هيدا له وجود برا؟ ما له وجود برا، بينه في الخارج لا يوجد إما إنسان عالم أو إنسان مع عدم العلم. انتهينا، هذا في الخارج. الآن نأتي إلى الذهن. الذهن يأخذ مفاهيمه من وين؟ من الخارج. ولذا تسمى هذه، طبعا ليست كل مفاهيم، في سنخ من معقولات والمفاهيم في الذهن تأخذ من الخارج مباشرة فتسمى معقولات أولية. معقولات أولية يعني أخذت أولا من الخارج مباشرة من الخارج بلا واسطة، مقابل المعقولات الثانوية. ما هي المعقولات الثانوية؟ معقولات الثانوية تأخذ من المعقولات الأولية. معقولات الأولية أنظر إلى الخارج يأتي مفهوم إلى الذهن، هذا معقول أولي. ثم الذهن ينظر إلى المعقول الذي في ذهنه الأولي فيأخذ منه معا مفهوم آخر، معقول ثاني، معقول آخر، مفهوم آخر، فيسمى بمعقول ثانوي. طبعا المراد من الثاني مثل ما بيقولوا الإيراني دست دوفوم. الإيراني لما بيقولوا دست دوفوم شو يعني؟ يعني ما ليس بأول، سيارة جديدة هذا بعده مش مستعملة، إذا واحد استعملها شو بيصير اسمها بالإيراني؟ ممكن يكونوا 10 شارينها. الأول استعملها رجع بيع على التاني رجع بيع على التالت، أنت اشتريتها من العاشر، ما بيقولوا دسيدهم، شو بيقولوا؟ دسيدوهم. نفس الشيء المعقول الثاني على فكرة بالفلسفة وبالمنطق، ثاني يعني ما ليس بأوله، ولكن ممكن يكون مأخوذ من الطبقة الخامسة في الذهن، ممكن يكون مأخوذ من الطبقة السادسة في الذهن. إذن عندي أولي وثانوي أو ثاني. أولي مأخوذ من الخارج مباشرة، ثاني ليس مأخوذ من الخارج مباشرة. طيب نأتي إلى المعقولات الأولية. عندما تقول معقول يعني ننظر إلى الذهن. الآن في نظرة ثانية ننظر إلى الذهن. لننظر إلى الذهن، الإنسان مع هذا القيد كم وجود له في الذهن؟ يقول السيد الشهيد له 3 وجودات. الوجود الأول إنسان. طبعا عندما تقول ذهن يعني يساوي لحاظ في الذهن. شو يعني عم تعمل أنت؟ شو يعني الوجود الذهني؟ يعني لحاظ. هلأ أنا بقول لك نتصور الإنسان، وجد الإنسان بذهنك يعني لحاظ الإنسان. باللحظة الذي بتوقف لحاظك للإنسان شو بيصير بالوجود الذهني؟ ينعدم. جيد، إذا لما بنقول ذهن يعني لحاظ. إذا قهرا هون شو في عندي؟ لحاظ، لحاظ الإنسان زائد لحاظ العلم. هذا أول نحو من أنحاء وجود الإنسان بلحاظ هذا القيد في الذهن، أن ألاحظ الإنسان. لما أقول لك إنسان عالم شو يعني؟ لاحظت الإنسان بذهنك ولاحظت العالم بذهنك، يعني لاحظت هذا المعنى ولاحظت هذا القيد. هذا شو اسمه سيد الشهيد بيقول؟ اسمه مقيد، يعني ما هي مقيدة، أو إلى اسم تاني بشرط شيء. جيد، بشرط لأنه لحاظ، شيء لأنه لاحظت العلم والعلم شيء. فإذا لحاظ، خليني أكتبها، مقيد يعني هذا مقيد، مقيد بهذا. هذا أي نوع من أنواع التقييد؟ بشرط شيء. لحاظ إشارة إلى بشرط، ولأن العلم أمر وجودي يعني بشرط شيء. اثنان، إنسان يعني لاحظ الإنسان يعني لحاظ الإنسان زائد لحاظ عدم العلم. هذا عنده بقول لك تصور الإنسان الجاهل، إنسان مع عدم علم. جيد، لاحظت الإنسان ولاحظت أيضا عدم العلم. هذا شو اسمه بالاصطلاح؟ بالحلقة الثالثة بسميها أيضا مقيد، لكن نوع آخر من أنواع التقييد، لأن هنا تقييد بأمر وجودي، هنا تقييد بأمر عدمي، ولكنه أيضا مقيد، له اسم بشرط لا. لحاظ يعني بشرط، لأنه أمر وجودي شرطت، ولكن لحاظ عدم فبشرط لا. الأمر الثالث الذي يمكن أن يوجد في الذهن عندما أقول لك إنسان، فقط تلحظ الإنسان، إنسان لكن زائد عدم اللحاظين. أي لحاظين؟ لا في لحاظ علم ولا في لحاظ عدم العلم. عندما أقول لك إنسان، لحاظ العلم أين؟ ليس بموجود. لحاظ عدم العلم أين؟ ليس بموجود. هذا هو الثالث، وهذا موجود في الذهن. ولذا عندما نقول إنسان هذا هو اللحاظ الثالث الذي في الذهن، والذي يكون في عرض اللحاظ الثاني واللحاظ الأول. جيد، إذن نظرنا إلى الخارج رأينا أنه لا يوجد إلا وجودان. نظرنا إلى الذهن لأين لاحظنا بأن هذه الماهية يمكن أن تلحظ بثلاثة لحظات في الذهن. لأن السيد الشهيد عنده هيك شوية تسميات ما فيها شيء حتى نلحق نطبق العبارة على السريع، العبارة سهلة. بسمي هذه وهذه قيود أولية، بسميها قيود أولية، هذه تسمية له. جيد، وبسمي هذه وهذه وهذه قيود ماذا؟ ثانوية. هاي الثلاثة بسميها قيود ثانوية. ثم يقول إذا لاحظنا أن هذه القيود الأولية واحد منها وجودي واحد منها عدمي، بينما بالقيود الثانوية نلاحظ أنه واحد منها عدمي والثاني والاثنان الأول وجودي. غاية الأمر يختلف هذا الوجودي عن هذا الوجودي. هذا وجودي تعلق بشو؟ بأمر وجودي لأنه لحاظ شيء، بينما هذا وجودي تعلق بأمر عدم يعني لحاظ عدم الشيء. هذا ما فيه شيء إلى الآن، بقي أمر صغير الآن ننتهي ونطبق العبارة. يقول إذا نظرنا إلى هذا اللحاظ الأول نرى أنه يحكي عن هذا اللحاظ الأول لحاظ حكاية كاملة، يعني لحاظ الإنسان مع لحاظ العلم في الذهن. عن ماذا يحكي في الخارج؟ عن الإنسان العالم، عن الإنسان العالم. وأيضا هذا اللحاظ الثاني يحكي حكاية كاملة عن هذا الثاني، لأن الإنسان مع لحاظ عدم العلم عن ماذا يحكي في الخارج؟ لا يحكي إلا عن الإنسان الجاهل، يعني عن الإنسان العدم العلم. يبقى هذا عن ماذا يحكي؟ إلى الغد إن شاء الله نطبق العبارة. ما سميته للثالث أحسن؟ الثالث يقول هو اللا، أن سمينا هيداك بشرط شيء بشرط لا، هذا اسمه لا بشرط. الآن نقول لا بشرط يعني بعد في له كلمة، لأنه نتركه إلى الغد، لأنه لا بشرط قسمي، لأنه غدا إن شاء الله بالدرس الثاني في عنا لا بشرط مقسمي بعدين بنحكي عنه.
جاي مقيد بلا بشرط نقول يعني
شو؟
مقيد بلا بشرط،
هذا ليس تقييد. صح سؤالك بمحله. سميناه قيد ثانوي يعني العدم قيد، هذا مجرد اصطلاح ولا تشاح في الاصطلاح، هذا ليس بمقيد أصلا، هذا لا بشرط، هذا مطلق. ذاك مقيد، هذا نوع آخر من أنواع التقييد، هذا مطلق. إذا كان مطلق لماذا سميت سيدنا الشهيد عدم اللحاظين قيد ثانوي؟ من باب شو؟ تعبير ليس إلا فقط، وإلا ذلك ليس بقيد، لأنه عدم والعدم ليس بشيء ليكون قيدا. يقول الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا. إذا الإنسان العالم هذا تقييد، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. هذا بشكل بدوي ساذج بسيط أولي، التحقيق ينبغي أن نحقق. يقول وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى، يعني الإطلاق والتقييد كلاهما خارج عن المعنى الموضوع له. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية، عطف تفسير شو يعني لحاظ المعنى، يعني اعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. وحاصلها نبلش بالمقدمة، لكن يقول حاصل المقدمة بس انتبه، مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، إنسان مع صفة العلم كيف في الخارج كيف في الذهن إلى آخره، كمثال أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجوده في كمثال أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم. الآن يبتدأ بالخارج، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا اثنان، والإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا. ليش سيدنا؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين، لا يمكن ولا يلزم ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أنه هذا مفهوم الإنسان الذي نقول جامع بين العالم والجاهل. يقول من هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ما له وجود خارجي، هذا كله في الخارج. لكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، ما هي المعقولات الأولية؟ هو شرحها، قال التي ينتزعها يعني الذهن من الخارج مباشرة. بالمعقولات الأولية في الذهن يقول نجد ثلاث حصص، أو تعبير آخر لأنه وجود ذهنه يعني ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخرين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، يعني كمان مقيد لكن مقيد بالعدم، لذا عبر نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية يعني في عرض بعضها البعض، مش عرض مقابل ذاتي، عرض مقابل طول، ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما. شو هي هذه الوجودا وعدما؟ إلنا هذه وهذه وجودا، وهي لحاظ وصف العلم، هذا لحاظ العلم يعني لحاظ وصف العلم، ولحاظ عدمه هو أمرين وجوديان وعدم اللحاظين هذا الثالث. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، العلم وعدم العلم، وهي وجود الوصف خارج وعدم كذلك. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث لحاظ الماهية في الذهن بعض عن بعض بالقيود الثانوية، هذه قيود ثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. طبعا هو هون خصص القيد الثانوي، يعني أنا عبرت كل واحد بيحكي عن كل واحد، هو تعبيره هذا يحكي عن هذا، جيد؟ فيش فرق بيناتهم، هو أنا ذكرت واحد بيحكي عن واحد، العبارة بتقول هذا يحكي عن هذا، يعني هذا القيد الثانوي يحكي عن هذا القيد الأولي، جيد؟ ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء شو هو؟ وهو لحاظ صفة العلم، يعني لحاظ العلم مرآة لقيد أولي وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين خارجتين، لأنه هذا يميز هذه الحصة عن هذه الحصة. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية، يعني ساعتها نقول واحد مطابق لشو؟ لواحد. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى. كما نلاحظ أن القيد الثانوي لحاظ عدم العلم يحكي عن عدم العلم الخارجي، وحينئذ كانت اثنان مطابقة مع اثنان. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي وهو ماذا؟ وهو عدم صفة العلم المميز هذا لهذه الحصة عن تلك الحصة، المميز للحصة الخارجية الأخرى، يعني مميز الاثنين عن واحد. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا، يعني رقم اثنان، لحاظ الماهية يعني ماهية الإنسان بشرط لا، يعني مع لحاظ عدم العلم، هذا اثنان حاكي عن اثنان، مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وصلنا إلى هذه. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط يأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.